أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. الإمامة. بسم الله الرحمن الرحيم. وسألت من الإمام المفترض الطاعة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الكتاب الأول هو يشبه هذا الكتاب إلا أن الفارق بينها إن السائل الأول سأل عن الإمامة من أين جاءت الدليل على شرعيتها في الجملة والتفصيل. من أين جاء الدليل على شرعية الإمامة ووجوبها وأنها أصل من أصول الدين وأن الإيمان والإسلام لا يستقيم إلا بها. هذا السؤال في الأول. وأما هذا فما بلا سأل عن الإمام من هو، كأن السائل شبه المعترف شرعية الإمامة، لكن من هو الإمام؟ فالإمام المفترض الطاعة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب رحمة الله عليه ورضوانه. وقد ألفنا في ذلك كلاما من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم به يعمل وبالحجة فيه يهتدى. كان الإمام القاسم قد ألفه قبل أن يسأل هذا السؤال، ألف هذا الكتاب كتاب الإمامة، ثم سألها السائل فاستغنى بما كتب، وهو بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما، والحمد لله الذي أكمل لنبيه عليه وآله السلام الدين، أكمل له الدين، والحمد لله الذي أكمل لنبيه عليه وآله السلام الدين الذي افترضه على عباده وبينه له وافترض عليه إبلاغه. قوله أكمل لنبيه الدين فيه إشارة غامضة الأشياء، ما هو جايبها الإمام القاسم في هذا الكتاب لكن بيجيبها في غير، أنها شيء مألوف أن الله أكمل الدين على لسان النبي، لكن الإمام القاسم يشير بها إلى إشارة تتعلق بالموضوع اللي إحنا فيه، مثلا توفي الرسول صلى الله عليه وآله، فالمخالفون قالوا بإمامة أبي بكر. قلنا هل هناك دليل من الكتاب والسنة على إمامته؟ لم يستطيعوا أن يردوا أي دليل. فمن أين ثبتت إمامته؟ قالوا باختيارنا له. قلنا هل الإمامة من الدين أم لا؟ قالوا نعم هي من الدين. قلنا والدين كمل على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت الإمامة من الدين فالمفروض أن إمامة أبي بكر تجي على لسان الرسول، وإذا ما هي من الدين فما هو الوجه في القتال مع أبي بكر علشان إمامته؟ ما هو المسوغ لكم تقتلوا تريقوا الدماء مع إنسان ما به دليل على إمامته لا من كتاب ولا سنة ولا جاء الإسلام؟ هذا البحث سيأتي به القاسم بعد هذا الكتاب. بلاش تنبه نقوله إن الله أكمل الدين على يد نبيه، فما بقي لحد يشرع، ما بالشرع إلا ما شرعه الله وشرعه محمد صلى الله عليه وآله عن الله. فإمامة علي عليه السلام على لسان الرسول، وإمامة أهل البيت على لسان الرسول وعلى لسان القرآن، وغيرها ما هم لا من الله ولا من الرسول، ما خالف هذا. هم اعترفون بأن مستند إمامة أبي بكر هو انتخابهم هم، ولذا يقولون إن الإمامة لأبي بكر وعمر وغيرهما ثبتت بالعقد والاختيار أي بالعبد منهم. ولذا ألف الأئمة كتب يسموها تثبيت الإمامة، أي ثبتت الإمامة بالنص، أي الأدلة على ثبوت الإمامة. فكان مما افترض على العباد طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولي الأمر الذي يستحق مقام رسوله والإبلاغ عنه، وليس من الفرائض فريضة أكبر قدرا ولا أعظم خطرا من الإمام الذي يقوم مقام نبيه عليه وآله السلام. وقد بين ذلك في محكم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل الله تبارك وتعالى الإمامة في بيت الصفوة والطهارة والهدى والتقوى من ذرية إبراهيم، ولا يصلح في غيرهم، لقول الله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ثم قال لإبراهيم صلى الله عليه وسلم: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين. فأخبر أن الإمامة عهده الذي لا ينال ظالما، على معنى لا من أشرك بالله طرفة عين ولا من أقام على ظلم، لأن الله لم يجعل لظالم عهدا. أبصر النبي يشير إلى إبطال إمامة أبي بكر وعمر وعثمان، لأنه بالسبق لهم الشرك، لو ما بيشير إليهم ما من ذكر الشرك، لأن ما هو مذكور في الآية الشرك. قال الله: لا ينال عهدي الظالمين، لكنه قال على معنى لا من أشرك بالله طرفة عين لو لم يكن إلا قليل، ولا من أقام على ظلم، لأن الله لم يجعل لظالم عهدا. ثم أخبر بمن يستحق الإمامة من ذرية إبراهيم فقال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. وقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم أخبر بذرية إبراهيم فقال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ذكر إسماعيل، لو كان إلى قولها التواب الرحيم، لأن الذرية مذكورين في الآية التي حدثها، وهي: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صاروا: ومن ذريتنا، اجعل من ذريتنا. إيه، لكن قد رعاهم، إن رعايتهم تدل على اختصاص الله لهم، فالله اختصهم بالتكرمة. ثم أخبر أن الأمة المسلمة التي استجاب الله فيها دعوة إبراهيم صلى الله عليه وجعلهم شهداء على الناس، والشهداء على الناس الأنبياء، ومن يخلف الأنبياء من الذرية التي جنبها الله عبادة الأصنام وافترض مودتها، فقال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. صار كيف كمل الاحتجاج الأمة المسلمة هم الشهداء على الناس الذين جنبهم الله عبادة الأصنام بيجي فيها بآية. ثم ذكر الله تبارك وتعالى الذرية المصطفاة الطاهرة من ذرية إبراهيم التي استجاب فيها دعوته فقال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاستجاب الله تبارك وتعالى دعوة إبراهيم على لسان محمد صلى الله عليهما أجمعين. ما في شيء أجمعين ما يسابر ما بلا آلهما أجمعين لأن عليهما مثنى وأجمعين ما هو لا توكيد والتوكيد فائدته رفع توهم احتمال غير المراد فالتثنية ما عاد بها احتمال إنه يريد واحد منهم. فقال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. نزلت في أهل البيت أخرجه ابن جرير في تفسيره عن سعيد بن جبير وعن عمرو بن شعيب أيضا وأخرجه أبو نعيم في الحلية عن جابر وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد وابن مردويه عن ابن عباس وأبو نعيم والديلمي عن مجاهد عن ابن عباس وسعيد بن منصور عن سعيد بن جبير وابن جرير عن علي بن الحسين زين العابدين الدر المنثور وأخرجه الحاكم في المستدرك والقندوزي في نبع المودة وقال أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط وأخرجه البزار وأخرجه الطبراني في الكبير ورواه الكندي في كفاية الطالب وأخرجه ابن المغازلي الشافعي في المناقب والطبري في ذخائر العقبة وقال أخرجه الدولابي ورواه الهيثمي في مجمع زوائد عن أبي الطفيل وقال أخرجه الطبراني وأبو يعلى والبزار وأحمد ورواه ابن حجر في الصواعق المحرقة وقال أخرجه البزار والطبراني وأخرجه السيد أبو طالب في الأمالي والمرشد بالله في الأمالي ورواه في أسد الغابة والزمخشري في الكشاف عند تفسير الآية والشبلنجي في نور الأبصار والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل وأخرجه ابن عساكر ترجمة الإمام علي ورواه الطبرسي في مجمع البيان ورواه في تاريخ إصبهان ورواه الطوسي في أماليه ورواه البلابري في أنساب الأشراف. وقال لإبراهيم صلى الله عليه رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت الآية. إلا بيدخلوا لكن ما هم حقق صحة أنسابهم. قالوا هنا بقصة لعمر سألها السائل إنها نذر بأن يعتق رقبة من ولد إسماعيل قال اعتق الحسن والحسن غير أنها ولوها ظاهر ما هو كافر ما في من ذل منصب الإمام يشتي له دليل حاسم أنها أنساب من قبل الإسلام يشتي لها تأكد. قال اعتق الحسن والحسن إذا يشتي براءة الذمة هذه هم حقق أنهم من ذرية إسماعيل. عمر هو كان شاجع ما في بعض الأمور قوي من الظاهر بعرضه ظهور قال وقال لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم إنما يريد الله ليذيب عنكم الرجس أهل البيت الآية فلا تصلح الإمامة لمن عبد صنما لدعوة إبراهيم صلى الله عليه لبنيه الطاهرين المصطفين فليس أحد من أهل بيت الطهارة والصفوة يشهد له رسول الله صلى الله عليه وآله أنه خرج من لدن آدم عليه السلام ومن ظهر إلا وهو لنسبه الطاهر حتى انتهت الطهارة في المولد إلى عبد الله وأبي طالب. صار كيف إنها محافظ على السلامة في النسب، نسب النبي وعلي سليم من آدم إلى أن وصل إليه، فلا تصلح الإمامة لمن عبد صنما لدعوة إبراهيم صلى الله عليه لبنيه الطاهرين المصطفين فليس أحد من أهل بيت الطهارة والصفوه يشهد له رسول الله صلى الله عليه وآله أنه خرج من لدن آدم عليه السلام من ظهر إلا وهو لنسبه الطاهر حتى انتهت الطهارة في المولد إلى عبد الله وأبي طالب، لأن أمهما كانت واحدة، ثم شهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بالطهارة والحسن والحسين وفاطمة حيث أردف عليهم الكساء ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم أنزل الله على نبيه وأنذر عشيرتك الأقربين. أما آية التطهير الكريمة ونزولها في أهل البيت في حديث الكساء وآية التطهير، وأكمل منها في شرح الغاية. وأما حديث الإنذار يوم الدار فقد أوردنا فيه التخريج كامل في العام الماضي، أحسب أنه وافي ما قد مضى عام، يعني ما عب حاجة نحن نجيذ الحين نخرج. ثم أنزل الله على نبيه وأنذر عشيرتك الأقربين، فجمع بني عبد المطلب في الحديث المشهور وهم يومئذ 40 رجلا، فقال يا بني عبد المطلب كونوا في الإسلام رؤوسا ولا تكونوا أجنابا. فبدأهم بالنذارة قبل الناس كلهم فقال أيكم يجيبني إلى ما دعوته إليه إلى الإسلام، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، على أن يكون أخي ووزيري ووارثي ووصيي وخليفتي في أهلي، يقضي ديني وينجز موعودي. فأجابه علي من بينهم وكان أصغرهم سنا، فضمه إليه ودعا له فتفل فيه. فقال أبو لهب لبئس ما حبوت به ابن عمك حيث أجابك إلى ما دعوته فملأت فمه بزاقا. فقال بل ملأته فهما وعلما. ثم أورث الله تبارك وتعالى الكتاب أهل بيت الصفوة والطهارة، فقال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، إلى قوله جنات عدن يدخلونها. هذا آية الاصطفاء، نزلت هذه الآية في أهل البيت عليهم السلام عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين قال إني لجالس عنده إذ جاءه رجلان من أهل العراق فقال يا ابن رسول الله جئناك كي تخبرنا عن آيات من القرآن فقال وما هي؟ قال قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. فقال يا أهل العراق وأيش يقولون؟ قال يقولون إنها نزلت في أمة محمد. فقال علي بن الحسين أمة محمد كلهم إذا في الجنة، لأن في آخر الآية جنات عدن يدخلونها. قال فقلت من بين القوم يا ابن رسول الله في من نزلت؟ فقال نزلت والله فينا أهل البيت 3 مرات. قلت أخبرنا من فيكم الظالم لنفسه؟ قال الذي استوت حسناته وسيئاته وهو في الجنة. فقلت والمقتصد؟ قال العابد لله في بيته حتى يأتيه اليقين. فقلت السابق بالخيرات؟ قال من شهر سيفه ودعا إلى سبيل ربه. الحسكاني في شواهد التنزيل، إنما بالعجبني قراءة هذا، لأن ابن جدبان الذي طبع الكتاب ذكر فيما سبق أن الإمام القاسم قال أن أهل البيت ما هم ورثة القرآن، والقرآن ما هو خاص بأهل البيت، ورواها عن القاسم، هو مخالف ذا كلام القاسم صريح، وتشرحه هو، وهذا الشرح من ابن جدبان. وروي عن زيد بن علي قال الظالم لنفسه المختلط منا بالناس، والمقتصد العابد، والسابق الشاهر سيفه يدعو إلى سبيل ربه الحسكاني. وعن علي عليه السلام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن تفسير هذه الآية فقال هم ذريتك وولدك الحسكاني. ورواه فرات الكوفي في تفسيره عن زيد بن علي وعن محمد بن علي الباقر، وأخرجه محمد بن سليمان الكوفي في المناقب عن زيد بن علي عليهما السلام. أبلش تجيه شاهد على الحاشية منه، وأكد أنها أهل البيت ورثة القرآن. وفي أول الكتاب قال أن الإمام القاسم ما رأيه أن القرآن خاص بأهل البيت، يعني بيمدح القاسم بها، قال أن القاسم ما هو متعصب ولا يشتي أنه يتحوب على القرآن وحده هو أهل البيت، أنه معترف أن الأمة كلهم ورثة القرآن. فرية واضحة، قد كررها القاسم هذا ما هي ذا المرة فقط، تقدم في أول مجموعة لها القاسم من القاسم من إبراهيم كلام أن أهل البيت ورثة القرآن، وأن القرآن أنهم ورثوا خاصة. هو كلام الباقر، لكن كلام زيد قال الظالم لنفسه المختلط منا بالناس، هو أشبه بكلام الهادي، كلام زيد بن علي، يعني الذي يختلط منا بالناس ويشاركهم فيما دخلوا فيه. والإمام الهادي عليه السلام ذكر في الأحكام قال إن الظالم لنفسه هو الذي يختلط بالعامة ويشاركها في سيء تأويلها ويأخذ عن المخالفين ويقبل من علومهم ويتبعهم في سيء رأيهم. فلم يفرق الله بين الكتاب والحكم والنبوءة فيما قص من خبر بني إسرائيل، فقال لمحمد عليه وآله السلام أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما.
يريد الإمام القاسم عليه السلام بهذا الكلام إن الله فضل بني إسرائيل وجعل لهم الكتاب والحكم والنبوة، فالحكم هو الدولة والنبوة، فلم يفرق الله بينها، أهل البيت عليهم السلام أو لا. إذا استثني النبوة لأن محمد صلى الله عليه وآله خاتم النبيين، فيبقى الكتاب والحكم. فكان علي عليه السلام أول من سبق إلى الإسلام من أهل بيت الطهارة والصفوة، لا ينازعه في ذلك أحد من بني عبد المطلب، ولا يستحقه دونه أحد. ثم دعا رسول الله عليه وآله السلام عند حضور وفاته، وبنو عبد المطلب والمهاجرون والأنصار يومئذ عنده، فدعا بسيفه، دعا بسيفه، يقوله بسيفه مفعول دعا مرتين، فدعا بسيفه ودرعه وسلاحه ودابته وجميع ما كان له، حتى تفقد عصابة كان يعصب بها على بيضة الدرع، ثم دفع ذلك إليه صلوات الله عليهما، وبنو عبد المطلب شهود، والمهاجرون والأنصار. أعطى علي في حضرته، في حضرة أبو بكر وعمر وعثمان والناس كله، أعطى علي سلاحه الخاص. ثم استخلفه بمكة، حيث عزمت قريش على أن تبيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليقتلوه أو يخرجوه، فاضطجع على فراشه فوقاه بادرة الحتوف بنفسه. وكان يأتيه بالطعام ليلا، يأتيه إلى الغار، وأمره أن يؤدي الأمانات التي كانت على يده، وأن يخرج إليه أهله، فنفذ أمره ومشى مع أهله حتى تفطرت قدماه دماء. ثم هي مثل قول الشاعر: إن من ساد ثم ساد أبوه، ثم ساد من قبل ذلك جده. لأنه للترتيب الذهني، يعني للترتيب الرتبة، ولا فإن وفاة الرسول صلى الله عليه وآله متأخرة، بل استخدم ثم، والهجرة متقدمة. وهذا عند أن أمرها النبي صلى الله عليه وآله يبيت على فراشه قبل الهجرة. يسموها الترتيب المعنوي، ذل الشعر. عن أبي سعيد الخدري قال: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله يريد الغار، بات علي بن أبي طالب على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله، فأوحى الله إلى جبريل وميكائيل: إني قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ فكلاهما اختارها وأحب الحياة، فأوحى الله إليهما: أفلا كنتما مثل علي بن أبي طالب؟ آخيت بينه وبين نبيه محمد، فبات على فراشه يبكيه بنفسه: اهبطا إلى الأرض، اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه. فكان جبرائيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه، وجبريل ينادي بخن بخن: من مثلك يا ابن أبي طالب؟ الله عز وجل يباهي بك الملائكة. فأنزل الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل وأسد الغابة وتاريخ العبوبي وتاريخ الخميس وتاريخ ابن عساكر ترجمة الإمام علي وتاريخ بغداد، وكل من فسر آية وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك، يذكر قصة الهجرة ومبيت علي عليه السلام في فراش النبي. وجميع المؤرخين وكتاب السير مجمعون على مبيت علي عليه السلام في فراش النبي صلى الله عليه وآله ليقيه بنفسه. قال ابن هشام: أما علي فإن رسول الله صلى الله عليه وآله فيما بلغني أخبره بخروجه
وأمره أن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الودائع التي كانت عنده للناس. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده لما يعلم من صدقه وأمانته صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي رافع أن عليا كان يجهز النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين كان بالغار ويأتيه بالطعام، واستأجر له 3 رواحل للنبي صلى الله عليه وآله ولأبي بكر ودليلهم ابن أريقط، وخلفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخرج إليه أهله فأخرجهم، وأمره أن يؤدي عنه أماناته ووصاياه ووصايا من كان يوصي إليه وما كان يؤتمن عليه من مال، فأدى علي أماناته كلها. وأمره أن يضطجع على فراشه ليلة خرج، وقال: إن قريشا لن يفقدوني ما رأوك. فاضطجع علي على فراشه، وكانت قريش تنظر إلى فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيرون عليه رجلا يظنونه النبي صلى الله عليه وآله، حتى إذا أصبحوا رأوا عليه عليا فقالوا: لو خرج محمد لخرج بعلي معه. فحبسهم الله عز وجل بذلك عن طلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين رأوا عليا ولم يفقدوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا أن يلحقه بالمدينة، فخرج علي في طلبه بعدما خرج إليه، فكان يمشي من الليل ويكمن بالنهار حتى قدم المدينة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدومه قال: ادعوا لي عليا. فقالوا: إنه لا يقدر أن يمشي. فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رآه اعتنقه وبكى رحمة له مما رأى ما بقدميه من الورم، وكانتا تقطران دما. فتفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يده، ثم مسح بهما رجليه ودعا له بالعافية، فلم يشتكهما علي حتى استشهد. أخرجه ابن عساكر في تاريخ ترجمة الإمام علي، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، وابن الأثير في أسد الغابة، وأخرج نحوه ابن سعد في الطبقات، وأخرجه محمد بن سليمان الكوفي عن أبي رافع، وأخرجه الطوسي في أماليه عن أبي رافع، وأخرج نحوه السيد الإمام أبو طالب يحيى بن حسين الهاروني عليه السلام في أماليه. إلى هنا.